عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل لنواصل معكم هذه الحلقة من نوافذ. تحياتي ومعكم أرحب بضيفي الأستاذ ممدوح رمزي المحامي، وأنا أتحدث طبعا حسب السن يعني الأستاذ ممدوح رمزي المحامي والناشط السياسي والناشط الحقوقي أيضا بالنسبة لحقوق الإنسان، والدكتور باسم خفاجة رئيس حزب التغيير والتنمية. مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أهلا يعني نبدأ برضو حسب السن ولا
عادي؟ ما فيش مشاكل
يعني ما
لا لا
طيب.
ما فيش حسب.
طيب أنا كنت عايز أبدأ مع الأستاذ الدكتور باسم لو سمحت لي، وانتم كحزب سياسي من الاحزاب التي افرزتها او التي ظهرت الى الوجود بعد ثوره 25 يناير، كان لكم ورقه تقدمتم بها واثرتم فيها عددا من النقاط التي تسعى الى اصلاح الصدع. حقيقه وضح اولا اننا نتكلم عن احداث امبابة، لا أحب أن أسميها الفتنة الطائفية، ولا أحب أن أقول عنصري الوطن، ولا أحب أن أقول المسلمين والأقباط، لأنه تقديري أن هذا كله يعني من لغو الحديث ومن باطله وليس صحيحا على الإطلاق. لكن هذا الصدع الموروث من نظام مبارك البائد، نظام فرق تسد، نظام محاولة السيطرة على الشعب المصري بتحويله إلى فرق وثنائيات وعرقيات متناحرة. إذن كان لكم وباعتباركم حزب أطلقته ثورة 25 يناير رؤية في تقدمتم بها في ورقة، وأعتقد أنكم رفعتموها إلى مجلس الوزراء وإلى المجلس العسكري. لخص لنا هذه الورقة يا دكتور لو سمحت.
طبعا أول حاجة نقول شكرا لكم على الاستضافة. الفكرة الأساسية طبعا أن احنا أول حاجة ما استخدمناش إطلاقا في الورقة دي كلمة الفتنة ولا أي حاجة زي كده. احنا رأينا أنه الأصل يستخدم الأصل وليس الاستثناء. الأصل في المجتمع المصري هو التماسك الاجتماعي، والاستثناء أن يحصل شيء يهدد التماسك الاجتماعي. ولذلك الورقة اللي احنا قدمناها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت بتتكلم عن خطوات عملية لمواجهة تهديد التماسك الاجتماعي. الفكرة الأساسية عندنا أنه إحنا يعني بنطلبها من الإعلام المصري أنه يركز على المصطلحات الإيجابية ويركز على المصطلحات الأصلية، أنه الأصل في المجتمع المصري أنه متماسك، يحدث أعراض وأحداث يعني تهدد هذا التماسك. يبقى دايما نتكلم على أنه الأصل هو التماسك والاستثناء هو تهديد التماسك. مجرد ما نستخدم كلمة فتنة كتير بترسخ في الذهن ان في فتنه.
صحيح.
الحقيقه ان الشعب ده ما عاش ابدا على فتنه، احنا عايشين مع بعض بقالنا 1400 سنه، الاصل فيها التماسك. فبالتالي لو شيء عرض على الاصل نفضل نرجع تاني للاصل، ما نحولش.
ايه اهم النقاط اللي طرحتوها للابقاء على هذا التماسك؟
اول حاجه ان احنا بنقول ان اللي حاصل في مصر دلوقتي ازمه تهدد الامن القومي المصري في اعلى درجه من درجاته، وبالتالي ينبغي التعامل معها ليس على انها صراع بين احد واحد، هي مشكله تهدد الامن القومي المصري، وبالتالي ينبغي التعامل معها على هذا المستوى، وبالتالي ينبغي التعامل معها ايضا على اننا مصريين في مواجهه ازمه بتقابلنا كلنا. تمام. الازمه دي طبعا بيستغل فيها طرفين من الامه، عادي نبقى فاهمين ان ده اللي حاصل. رؤيتنا ان رقم واحد ينبغي ان يكون في لجنه عليا، والحمد لله احنا قدمنا المقترح بتاعنا من يومين، النهارده مجلس الوزراء يعني اصدر قرار بانشاء لجنه العداله الوطنيه. احنا طلبنا هذا الشيء، طلبنا ان تنشا لجنه عليا تابعه لمجلس الوزراء تتعامل مع الموضوع ده، دي رقم واحد. رقم اتنين ان احنا ما نتعاملش مع الموضوع ده على انه موضوع امني، يعني التعامل مع الملف
ملف أمني.
ليس ملف امني، وانما الامن يساعد فقط الحكماء والعقلاء في كل جهات.
طب انت شايف طبيعته ايه؟ هو مش ملف امني،
هو ملف حقوقي. احنا نراه ملف حقوقي، ملف مرتبط بحقوق الانسان، بحقوق حمايه المنشات، بحمايه الافراد. يعني احنا بنقول انه لا يمكن ابدا تحت اي ظرف وتحت اي حاجه ان حد يمد ايده ويحرق مكان دار عباده، ده غير مقبول
والله أصلاً. ولا غير دار عباده ولا كشك سجاير
ولا اي حاجه، دي حاجه. رقم اتنين ان مش ممكن ابدا حد مثلا يحتجز اي حد تحت اي اسم تحت اي مبرر، مثلا لا في مسجد ولا في كنيسه. ان احنا بنقول ان احنا عايزين ان الاماكن العباده تفضل دايما اماكن عباده. من الطلبات بتاعتنا انه الاعلام يركز على المعنى الايجابي ومعنى التماسك، ما يبقاش الاعلام عمال ينفخ في النار.
ما احنا شايفين النار على الشاشة دلوقتي، وما جابولنا قبل ما انت تقول والله جابولنا صور النار على الشاشة.
ما ينفعش ان الاعلام ينفخ في النار، ما ينفعش ان الاعلام يقعد يقول قتلوا كده ودول اتقتلوا وده مش عارف صفته ايه وده صفته ايه، ده كله مرفوض تماما تماما في اللحظة دي، لان احنا مش بنتكلم عن خلاف بين اتنين، احنا بنتكلم عن امن وطني، امن قومي لمصر. حاجة اخيرة يعني عشان الاستاذ محمود ممدوح يشارك اكتر، اللي هي فكرة انه احنا بنقول ان التعامل مع ملف يمر بالامن الوطني او الامن القومي المصري لازم ان احنا ننتبه لقضية مهمة، ان هي اطراف دي كلها القيادات بتاعتها لازم تتكلم. يعني انا اتمنى من قيادات الجماعات الاسلامية كلها تطلع تتكلم بصوت واضح مفيش فيه خداع، كذلك برضو من قيادات الكنيسة كلها تطلع تكلم، وما يطلعش مثلا البابا يكلم المسيحيين وما يطلعش قيادات الجماعات الإسلامية تكلم المسلمين، أنا عايزهم هما الاثنين يطلعوا يكلموا المصريين. يعني أنا عايز أسمع كلام بيخاطب مصر، بيخاطب المصريين، ما تخاطب ليش جزء من الناس، خاطب لي المصريين، قول لنا احنا كمصريين احنا اخوات، إذا اختلفنا مع بعض نحل مشكلتنا جوه بيتنا.
طيب ما تيجي نبدأ دعوتك الحقيقه، يعني انا مش عايز بس اعلن موقفي علشان يمكن الاستاذ ممدوح يبقى له راي تاني ونسمع رايه، لكن ما تيجي نبدا دعوتك من دلوقتي وخلينا نتكلم نفتح قلوبنا زي ما بيقولوا، لانه فتح القلوب ده هو اللي هو اللي يصفي
صحيح
الاجواء ونسمع الاراء بمنتهى الوضوح
الشفافيه والوضوعيه.
انت لو عندك ورقه هتقدمها يا استاذ ممدوح، ايه اهم العناصر اللي انت شايفها في الورقه دي؟
لا بس هو انا عايز اقول حاجه الحقيقه يا استاذ محمد، الامور ابسط من هذا بكثير.
كويس.
يعني عايز اقول للمواطن العادي ليه التشنجات دي من هنا وهناك. العقيده علاقه خاصه بين الخالق والمخلوق فقط، ولا ينبغي لأحد من هنا أو هناك أن يتدخل فيها. يعني انا شايف في مصر الحقيقه ان احنا اغتصبنا السلطة الإلهية، لأنه من الذي سيحاسب؟ الله هو الذي يقول هذا صحيح وهذا خطأ وهذا صواب وهذا كذا، لكن احنا اغتصبنا سلطة ربنا وابتدأنا نحاسب الناس وابتدأنا نكفر الناس وابتدأنا ده من هنا وده من هنا. والحقيقة عايز أقول لك حاجة يا أستاذ محمد منتهى الوضوح فيما يتعلق بهذه المحنة اللي احنا فيها، دائما المسيحيين بيشتغلوا على رد الفعل، بمعنى انك انت بتروح له مكانه. يعني اللي حصل في امبابة ده لو لم تكن يعني الشعب يا استاذ محمد يصل به الحد باشاعة تافهة يطلقها واحد او واحدة تقول لك ده انا كنت مسيحية واسلمت واحتجزوني في بيت ومش عارف ايه، ويتبين انها قصة مختلقة ملهاش اساس اصلا، ترتب عليها تدمير لبنية أساسية اللي هي بنية المواطنة وبنية التلاحم أو اللحمة بين الأقباط والمسلمين. لما جاء نطير إشاعة ويختفي من مطلق الإشاعة،
مين المستفيد من الإشاعة دي يا أستاذ ممدوح؟ إذا اتفقنا على أن المصريين كلهم مضارين، كل ما يعني 85 مليون مصري مضارين،
لأنه لا أحد
ما فيش حد كسبان
مكاسب. يا محمد بنت لو تشوف حجم القتلى هتلاقيهم يكادوا يكونوا متسامين،
طبعا ما فيش.
لكن أنا عايز أقول
لا، بالمناسبة أنا أعتقد أنه في سقوط قتيل قبطي خسارة لي أنا المسلم، وفي سقوط قتيل مسلم خسارة للقبطي إذا كان مصري وطني صحيح. يا أخي إحنا ذخيرة بعض، إحنا كنا بنموت كلنا فدا مصر في 73 وكنا بنموت كلنا فدا مصر في الثورة.
لما جات اعتداءات على الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة قلنا من لم يدافع عن كنيسة القيامة لا يعتبر مسلما،
صحيح.
ومن لم يدافع عن المسجد الأقصى
لا يعتبر
لا يعتبر مسيحيا،
ده صحيح.
فإذا نحن عندنا لحمة معينة بنقول النسيج الوطني الواحد، وده حقيقة. الجينات نفسها يا أستاذ محمد بتاعة المصريين واحد، اتحدى انه حد ماشي في الشارع يستطيع يقول ان ده مسيحي او مسلم.
يعني بما انك انت اللي جبت سيره فلسطين، هو ملف دير السلطان
مثلا، وانا كنت متوليه
هو مين اللي بيدير الملف ده ومين اللي بيدافع عنه؟ ما هو الخارجيه المصريه.
الخارجيه المصريه حينما احنا تقدمنا بدعاوى وباسترداد او احقيه مصر في دير السلطان، من الذي تعاون معنا؟ الخارجيه المصريه. فاحنا النهارده يا استاذ محمد الموضوع زي ما قلت ابسط من هذا بكثير، ولكن خلينا نتفق مع بعض يا أستاذ محمد أنه لا بد أن تكون القبضة حديدية زي ما تفضل أخوي الدكتور باسم وقال الأمن القومي المصري مش محل هزار. النهاردة أنت تضرب مصر في العمق. النهاردة خلينا نتكلم يا أستاذ محمد عن الظروف الاقتصادية السيئة. مصر مقبلة على كارثة اقتصادية شنيعة إن لم تتعدل الأوضاع خلال الثلاث أربع شهور اللي جاية هيبقى الوضع مأساوي اقتصاديا. خلينا نتكلم بوضوح وده برنامج الوضوح والصراحة عندك يا أستاذ محمد. إن لم نراعي هذا ونأخذ هذا بمأخذ الجد ونضرب بيد من حديد على العابسين الذين يعبسون بمقدرات هذا البلد مسلمين وغير مسلمين أو مسلمين وأقباط. احنا بنقول يا جماعة احنا بنحط برنامج علينا انجاح هذه الثورة الفريدة من نوعها يا استاذ محمد على مستوى العالم. ثورة تقوم بلا قيادة وبلا كذا
شعب
بأكمله ينتفض ويتحول لثورة والقوات المسلحة تحميها. هذا شيء عظيم. ثورة غيرت كل مفاهيم الثورات في العالم انها ثورة عفوية انطلقت من شباب صغار سن لا يوجد لديهم قيادة.
انا عايز اقف معاك هنا استاذ ممدوح وانتقل للدكتور باسم. في مقولة كده في السياسة ان الثورة تحتاج الى شيء من الرحمة, يعني لابد ان يكون في القلوب بعض الرحمة حتى يستطيع الثوار ان يغفروا لهؤلاء الذين ثاروا ضدهم ويستطيعوا ان يغفروا للاوضاع المقلوبة والمعكوسة وان يصلحوا مع في اجواء من الشفقة ومن المودة. تقدير الخاص ربما ولك حق الاختلاف ان الثورة المصرية كان فيها مزيد من الرحمة مش قليل من الرحمة, يعني ربما الرحمة كانت اكثر مما ينبغي. لكن في نفس الوقت وانا بسمع كلام الاستاذ ممدوح رمزي وقادر اشوف معاه وجهة نظره اللي هو بيقول فيها انا عايز قبضة حديدية, في نفس الوقت انا الان شوية من القبضة الحديدية, يعني عين في الجنة وعين في النار, انا عايز القبضة الحديدية وخايف من القبضة الحديدية. رؤيتك كرئيس لحزب التغيير والتنمية.
أنا رؤيتي أنه حضرتك والأستاذ ممدوح قبل ما يخلص ذكر حتة الثورة. أنا عايز أقول حاجة, في روح حصلت في الثورة كانت روح مصر, كانت الروح اللي احنا كلنا شفناها أن المسلمين بيصلوا والمسيحيين بيحموهم وأن المسيحيين بيصلوا والمسلمين بيحموهم. الروح دي كانت موجودة في ميدان التحرير ودي أصل الروح المصرية كويس, لكن في روح معاكسة لها تمام, دي روح الرحمة اللي حضرتك أيوة بتحكي عليها أيوة. لكن كان في روح معاكسة لها, كانت في روح معاكسة لها من الطرفين قاعدة بتحسب مكاسب وكراسي تمام. احنا بنقول احنا عايزين الروح
المتربص اللي عايز يغلط الثورة مش حجره
وده مفهوم او لخبطة او كده, لكن انا عايز اقول الروح اللي حصلت جوه الثورة هي الروح اللي ينبغي تسود مصر, اللي هي الروح بتاعتنا بتاعت اصلنا تمام. انا مع الاستاذ ممدوح انه اللي يهدد الروح دي اديله على دماغه من غلاف ودوران, اصل ما فيش فيها هزار. اصل احنا يعني ايه الرحمة ما ينفعش تكون رحيم الا لو كنت قوي وقادر على العقاب. دلوقتي في تهديد لسلطة الدولة, الناس شايفة الدولة مستباحة يعني, فما ينفعش ابدا روح الرحمة. لا انا امشي مع كلام الاستاذ ممدوح
وقسل يزدجر يعني
طبعا لا, وبعدين انا اثبت اول ان انا قادر وبعدين ارحم. فالمرحلة دي الدولة المفروض تبقى واضحة فيها. وكمان في حاجة عايز اقولها بصراحة يعني, وانا عجبني كلام الاستاذ ممدوح جدا في لحظات الازمات. لا مش هنختلف مناك خليك برا. في لحظات الازمات ما يكفيش ان احنا نطبطب على بعض. يعني انا بيزعجني بصراحة في اوقات الازمات اللي زي دي لما يطلعوا يبوسوا بعض كل القيادات. انا مش عايزهم يبوسوا بعض. الله يخليكم بلاش البوس, اقعدوا كلمونا بجد. الموضوع موضوع مش هزار, مش موضوع ما تضحكوش على نفسكم ولا علينا. في عندنا مشكلة, في مشكلة نقعد نحلها بجد. يعني احنا محترمين بعض وبنحب بعض, بس مش هيحل المشكلة ان احنا نطلع نبوس بعض ونحط صليب ومصحف جنب بعض. لا, احنا عايزين نرسخ عند الناس ان احنا بقى الكبار اللي فوق عندنا منهج واضح وواضح جدا ان مصر فوق اي حد تمام. فنيجي مثلا انا بقول الدولة ما تتدخلش في العقائد, الدولة ما تتدخلش في عقائد الناس. كل واحد اللي عايز يغير يغير, اللي عايز يقلب شمال يقلب يمين براحته. احنا كدولة تخرج برا اللعبة دي خالص, ما تتعاملش معاها تعامل امني. وبعدين نتفق على حاجة برضو, احنا اخوات, عادي جدا ان احنا نختلف, عادي جدا ان احنا نزعل من بعض, بس الاخوات لما يختلفوا مع بعض ويزعلوا من بعض ما حدش بيطلع يشتكي برا. ولذلك انا عجبني جدا قبل ما اجي كنت بشوف موقف الاستاذ ممدوح عجبني جدا ان هو قال لا للاستقواء بالخارج وعجبني كلمه قالها جدا بس انا هقول بس لا هو قال كلمه انا عايز انقلها ان هو قال اللي يستقوي بالخارج ده عار
طبعا عار علينا
ده اللي انا عايز برضو ان احنا الكلام الجد مش الهزار
انا عايز اقول استكمالا لاخويا الدكتور باسم لانه المصري زي ما قلت انا هو نسيج هذه الأمة واحد منها والدينات زي ما قلنا متفقين ايه معنى ان انا استقوي بالخارج انا عايز اقول لك قصة جميلة جدا يا محمد بيه في عجالة سريعة ايام القياصرة الروس انت عارف روسيا ارثوذكس واحنا هنا في مصر ارثوذكس فقيصر روسيا بعت مندوب احد البطاركة العظام كان بطرس الاول وقتها وقال له نحن نريد فرض الحماية على الاقباط في مصر
انا ممكن اسمع لك بقى رد الرسالة
انا هقولها
لان حافظها
فقال له قيصركم يعيش ام يموت قال له يموت طبعا قال له نحن في حماية اله حي لا يموت يعني مين اللي قال ان احنا نستقوي بالخارج عار علينا ان نستقوي بالخارج لاننا مواطنون مصريون نحن نحب هذا البلد ولا احد يستطيع ان يزايد على وطنيتنا ولا حبنا لبلدنا
الكلام الواضح ده هو اللي احنا عايزينه الكلام اللي هو فعلا مفيش لف ودوران هو ده الحلو جدا واتمنى من المسلمين ومن المسيحيين المستوى ده من الكلام
احنا عايزين يا محمد بيه خليني معاك لمصلحة مين زي ما قلت لك في البداية الكل خاسر النهاردة يا جماعة حافظوا على اقتصاد بلدكم حافظوا على بلدكم حبوا بلدكم اقسم لك لو ان كل واحد منا يحب بلده ما كان يحدث شيء من هذا الذي نراه الان طب انا هقول لك حاجة يا استاذ محمد حاجة مزعجة النهاردة قانون تقرير الحريات الدينية حط مصر على رأس القائمة السوداء وقال ان مصر واحدة من اسوأ 5 دول في مجال الحريات الدينية طب ليه يا اخينا العزيز ما احنا اتكلمنا وقلنا هذا لا يزعج احد التدين شيء مطلوب ولكن لا ينقلب التدين الى صدام ما كل الناس متعايشة انت عارف يا محمد ده الوضع في لبنان معقد جدا يعني سنة وشيعة ودروز ومسيحيين وكل ده لكنهم في النهاية يتعايشون الهند سيخ ومسلمين ومسيحيين ويتعايشون
لكن انا عايز اقول بس انه يعني لم يحدث ان سجلت مصر في اسوأ عصورها وعهودها واحدة على 100 من احداث الانفجارات الطائفة سواء في الهند الطائفية سواء في الهند او في لبنان لانه الحقيقة كانت هناك اشياء مؤسفة نرجو طبعا الا تكون قائمة ولا تتكرر انا الحقيقة عندي عدد من الملاحظات عايز ابديها واخد رأي حضراتكم فيها استاذ ممدوح رمزي قال كلام كويس قوي قال ان الدين عقيدة هذا كلام صحيح الدين عقيدة وشريعة عقيدة يعني اللي بيني وبين ربنا وشريعة اللي بيني وبين الناس وفي الدول مظبوط وفي الدول الحديثة فإن الشريعة أصبحت تنظم عبر ما يعرف بالقانون فأنت منزعج من المسيحي ليه أو المسيحي منزعج منك ليه أنت عايز تعبد إلهك أنت حر هو عايز يعبد إلهه هو حر طالما أن أمر الشريعة الذي يحكم علاقته بك ويحكم علاقتك به هو مرجعه إلى القانون اللي أصبح دلوقتي كما نعرف أن الشريعة ومنذ النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ دولة المدينة الشريعة مسلمة إلى الدولة يعني الدولة بتحط وبتحذف وبتقدم وبتأخر الشرائع مسلمة إلى الدولة فإيه يعني إذا سلمنا الأمر إلى الشريعة كده يبقى إحنا قضينا او حاصرنا اسباب الفتنة واسباب الخلاف
لا
ليه
لا لانه اسباب الفتنة واسباب الخلاف بقالنا في 30 سنة بينضخ عند الناس كلام من الطرفين ولازم الكلام ده يتعيد الاول في مزاج ذهني في المجتمع المصري اما انك انت بتتكلم على وسط المجتمع المصري ولا اطرافه وسط المجتمع المصري مزاجه عدل جدا ومزاجه صح قوي تركب مع سواق تاكسي يقول لك انا مش فاهم العالم دي بتعمل الكلام ده ليه ما احنا طول عمرنا عايشين مع بعض تقعد مع واحد عادي موظف يقول لك ما احنا طول عمرنا عايشين مع بعض تبدا تسمع للشرايط وللي بيقول هنا واللي بيقول هنا تسمع كلام ما تحبوش فاللي انا عايز اقوله انه لازم نرجع وسط مصر التيار العام في مصر يرجع هو اللي يتكلم بصوت عالي
المينستريم يعني زي ما
بيقولوا اطراف مصر صوتها عالي زياده عن اللزوم وبالتالي لازم الدوله كمان تقوي الوسط بتاع مصر تمام وتمنع خطاب الكراهية
انت عارف يا دكتور ان الطبقة الوسطى عمالة بتباد بقالها 50 سنة والطبقة الوسطى اللي كانت حافظة هذا الطيار العام
الثورة دي أظهرت أنه التيار العام في مصر هو القادر على التغيير. ما غيرش في الثورة دي أطراف المجتمع المصري. أيوة. اللي غير مصر في الثورة دي وسط المجتمع المصري. ولذلك لا ينبغي أبدا أن احنا نسمح تحت أي سبب أنه أطراف المجتمع المصري هي اللي تسود الخطاب الديني أو الخطاب السياسي أو الخطاب الاجتماعي في مصر. لسبب، إذا أطراف المجتمع المصري على صوتها، مصر ستتحول إلى دولة هامشية شاء من شاء وأبى من أبى. وإذا مصر قوى خط الوسط فيها، خط الاعتدال، خط المصريين العادي خالص اللي هو اللي احنا طول عمرنا عايشين عليه، اللي الأستاذ ممدوح بيتكلم عليه، احنا عايشنا 1400 سنة ازاي؟ يا جماعة احنا في 1400 سنة دي كانت في أوروبا بيقتلوا بعض من نفس
صحيح.
الدين
صحيح.
من نفس الدين
في اسكتلندا
ولغايه امتى ده؟ لغايه 5 6 سنين فاتوا.
انا الحقيقه عايز اضيف حاجه دكتور باسل ومهمه جدا يا محمد بيه. هو ال- 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 الخطاب الديني مهم جدا. احنا بطبعنا كشعب مصري مسلمين ومسيحيين شعب متدين يحترم رجال الدين. اذا عليك يا رجل الدين مسؤوليات
طبعا،
لانه انت بياخدك قدوه. يعني هقول لك حاجه يا محمد بيه،
هياخد كلامك ومش هيفرزه، هياخد كلام
يعني
انا يفرزه.
طب اقول لك حاجه غريبه يا محمد بيه، عشان اقول لك ان الشعب او المسيحيين محبين. ابتدوا المسيحيين يتجاوبوا مع الشيخ محمد حسان. ليه؟ لان الشيخ محمد حسان تحمل مسؤولياته كمصري بيحب بلده، وكان مساهما وداعما في احداث تطفيح وهنا، واتكلم اول امبارح كلام رائع عكس الذي قاله الشيخ الزغبي لما اقسم ثلاث مرات يا محمد بيه. وانا بقول
لك مش عايز اعيد الكلام بعد،
لا ما انا مش هعيده
الله يخليك.
لكن يعني احنا فرغنا من قضايانا يا محمد بيه، ده احنا يجب ان يكون لدينا مشروع قومي كيف ننهض ببلدنا. انما خلصت مشاكلنا، ما بقاش الا كاميليا شحاته وعبير شحاته وفلانه وعلانه. يا استاذ محمد، نحن لدينا اكبر مما هو ده، وهو فكره المشروع القومي المصري يا استاذ محمد. يعني انت هقول لك حاجه، رجعني لورا شويه، خليني استدعي الماضي لما اردنا التحرر من الاستعمار البريطاني. عملنا ايه؟ كان الاخوان المسلمين معهم اثنين في مكتب الارشاد من اقطاب المسيحيين يا دكتور باسم، في مكتب الارشاد، ولم يجدوا حساسيه. ليه؟ لان الكل كان مجمع على مشروع قومي واحد، وهو فكرة الخلاص من بريطانيا وفكرة التحرر من بريطانيا. إذن المصري بعظمته وبحبه البلد يستطيع أن يسترجع كل هذا دون ما حد.
أنا بس عايد حاجة بقولها مرارا وتكرارا ومش حزهق إن شاء الله ما أقولها لغاية ما أموت. إن أنا يوم الجمعة اللي كان واقف بينا الشيخ القرضاوي لأمنا في صلاة الجمعة، أنا كنت بصلي جنب وادي النيل، جنب قهوة وادي النيل، فكانت القهوة منزلين بابها نص كده. وفي جوه القهوة كان في مجموعة من الأقباط بيصلوا بصلاتهم معانا، واحنا بنصلي بصلاتنا. أنا عايز أقول على حاجة بقى، مدام الأستاذ ممدوح اللي رجعنا للماضي الجميل، إنه يمكن أصل المسألة يا أستاذ باسم، دكتور باسم، إنه حكاية اتساع دائرة الاتصالات. من قبل كان ممكن يبقى فيه جتهات، عفوا في التعبير، إنه في حتى في المسكي كنا نقول دي حارة النصارى ودي حارة اليهود ودي مش عارف ايه، ودي راس، حتى في سينا دي راس محمد ودي راس نصراني، يعني كده بحيث ان كل واحد قاعد في حتته بيقول اللي بيقوله وبيعمل اللي بيعمله بمعزل عن الاخر. هو احنا لما اتفتحنا على بعض، لما بدأنا نشوف بعض، كنا بقالنا كتير ما عرفناش نتفاهم مع بعض، ما سمعناش بعض وما شفناش بعض، فعجزنا عن التواصل. سؤال مطروح،
يعني سؤال وجيه.
لا ما عجزناش، انا الحقيقه برضو معلش، يعني احنا ما عجزناش عن التواصل. لما يبقى عندك انت حياتك ماشيه طول السنين اللي فاتوا، يعني القهر اللي كان بيعمله مثلا نظام مبارك كان القهر ده على الكل. يعني يمكن مرت فتره كان الواحد اللي بدأني ده يعني بيطلقت وكان ساعات يبقى مخرج للناس، لما يبقى واحد مسيحي كان اسرع حاجه يقول لهم الصليب اهو عشان يخلص. فاحنا كان هنا المضطهد، يعني الدوله دي ما كانتش بتضطهد
على فكره. في واحد في واحد اعتقل مع تنظيم الجهاد وقعد كام شهر على بال ما اثبت لهم انهم
مسيحيين. انا عايز اقوله ايه؟ ان احنا كنا كلنا بنضطهد، كلنا بنتبهدل، كلنا كنا عبء على الدوله دي. كانت الدوله شايفه ان احنا كشعب عبء، فكان من مصلحتها انها تعمل بينا مشاكل. فلما يجي يحط عسكري عند الكنيسة، هو بيقول للمسيحي ان انا بحميك، وبيقول للمسلم انك انت ناوي تعمل فيها حاجة. طب انا عايز اقول حاجة، في ثورة 25 يناير لما الأمن يعني انفض تماما وترك البلد كاملة لأهلها.
أنا والله كنت عايز خلاص على كنيسة 6
أنا عايز أقول بس لا هو إحنا نتكلم بالمقالات بالنهاية في النهاية ولا كنيسة اتحرقت ولا جامعة اتحرق، بل الأغرب من كده وده يدلك على معدن الشعب المصري، المعبد اليهودي اللي في شارع عدلي اللي كلنا عارفينه محدش جانح يده. يبقى احنا كشعب مصري حتى مع اجمعنا كلنا مسلمين ومسيحيين على موقفنا من التطبيع وموقفنا ضد اسرائيل، عرفنا ان المعبد اليهودي ده ملوش دعوه
بقصة. ده اليهوديه مش الصهيونيه،
ده اصلا
دي, 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 دي قصه ملهاش دعوه.
عايز اقول حاجه، يقال دايما ان الثورات تفرز اسوأ ما في الشعوب. الثوره المصريه اخرجت انقى ما في معدن الانسان المصري.
صحيح.
ولذلك احنا ما نتكسفش.
انا عايز بس افرك عند حاجة،
بس عايز اقول حاجة،
فضل دقيقتين بس يا دكتور،
ما نتكسفش ان احنا نمد ايدينا لبعض.
ماشي. انا عايزك في الدقيقتين دول حضرتك هتسأل سؤال للاستاذ ممدوح وهتجيبك هو عليه، والاستاذ ممدوح هيسألك سؤالا وتجيب عليه. انا هطلع بره.
انا عايز اقول السؤال اللي يسأله لي.
لا اتفضل.
لا لا لا. يعني انا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. لو انت عايز من شيخ الازهر ومن من المفتي بتاع مصر يوجه كلمة للمصريين يقول فيها ايه؟
يقول لهم يا شعب مصر ببساطة شديدة، العقيدة علاقة خاصة بين الخالق والمخلوق، ولا ينبغي نحن ان نتدخل فيها، انت اعبد ما شئت، لكم دينكم ولي دين. ده اللي يقوله شيخ الازهر ويقولوا المفتي. وبالمناسبه قبل ما اختم يا استاذ محمد، انا بحترم كثيرا الدكتور ناصر فريد واصل، قال يا جماعه بس خلينا نتكلم ببساطه، الاسلام لا يعرف نظام الدوله الدينيه ويعرف النظام المدني والدوله المدنيه. الموضوع ابسط من هذا بكثير. لو خدنا، لو احنا بنحب بلدنا زي ما قلت يا دكتور باسم، والله هنعمل على رفعه هذا البلد.
طيب برضه مش هعفيك من السؤال، حضرتك هتسال الدكتور
باسم. يعني انا عايز اقول ليك يا دكتور باسم، لماذا هناك اصرار على التخوين في شان المسيحيين؟ دايما بيخونوهم ويضعوهم بين مطرقه التخوين وسندان التامر فيما يتعلق بالوافد من الخارج. انا لست مسؤولا، اول ما يقول لك حاجه يقول لك الاقباط بيستقوا بالخارج. لماذا تشكك في وطنيتي ولماذا تشكك في حبي لبلدي؟
انا اقول ان اللي يعمل كده يبقى يعني هو مش فاهم يعني ايه مصري، اول حاجه يعني مش فاهم يعني ايه مصري، ومش فاهم يعني ايه برضه مسيحي. واقول بقى ان انا فعلا نفسي في الاخر حاجه، نفسي ان احنا نقول حاجه كلنا كمصريين، احنا هنا في اللحظه دي عشان نحمي مصر وعشان نبنيها. الاثنين، نحميها ونبنيها، ومش هنسمح لاي حد لا يهزها ولا يهدها. بس
انا يعني ما فيش قدامي غير ان انا اشكركم انتم الاثنين، استاذ ممدوح رمزي والدكتور باسم خفاجي. والحقيقه كنتوا مصحاب بيت ما كنتوش طبعا ضيوف، وما كان معايا على الاير بيس الاستاذ كريم المخرج، عبر عن اعجابه الشديد بالاداء. اعتقد ان هذا الاداء يعني ليس اداء مفتعلا وليس مصدقا،
كنا بتلقائيه شديده،
كنا نتحدث من القلب. يعني اشكركم واشكر مشاهدي قناه الناس، واستاذنكم الى فاصل قصير ونعود بعده ان شاء الله لنستكمل الملف الثاني في هذه الحلقه، ملف المحاكمات المصريه او محاكمات سياسي العهد البائد الى اين. فاصل ونعود إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى الفقرة الثالثة والأخيرة من حلقة نوافذ لهذا الأسبوع. هذه الفقرة التي نتناول فيها محاكمات رموز العهد البائد، محاكمات رموز مبارك التي تشهدها مصر حاليا. ما قيمة هذه المحاكمات؟ لماذا احتلت كل هذه المساحة من الاهتمام الإعلامي والسياسي؟ ما مآلتها المنظورة؟ يعني إلى أين ستصل بنا هذه المحاكمات؟ أقول إلى أين ستصل بنا وليس إلى أين ستصل. إلى أين ستصل هذا سؤال ربما تكون إجابته بسيطة، لكن إلى أين ستصل أيضا بكل بتطور الحالة السياسية في مصر. وللحديث في هذا الموضوع معكم أرحب بالمستشار حسني عبد الحميد مساعد المدعي العام الاشتراكي سابقا. أهلا بك المستشار. أيضا معكم أرحب بالدكتور محمد هشام راغب الكاتب والمفكر الإسلامي.
أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا. يعني نبدأ مع المستشار حسني عبد الحميد، ما رؤيتك للإطار القانوني الذي تجري فيه المحاكمات حاليا؟ يعني الضمانات القانونية المقدمة للمتهمين، أيضا الأدوات الممكن منها جهات التحقيق.
أولا قبل أن أجيب على سؤالك، أنا لي صرخة
تفضل
أنادي بها إلا القضاء. إلا القضاء يعني إلا المساس بالقضاء، لأن إحنا الأسبوع ده صبنا بفتنة أكثر خطرا من الفتنة الطائفية، وهو ما أصاب القضاء في مصر في هذا الأسبوع،
اللي هو إيه سيادة المستشار؟
العدوان على القضاء، العدوان على مقر القضاء، التطاول على رجال القضاء، اتهام رجال القضاء، دي كل دي أمور تهدم دول.
صحيح،
مش بس تهدم مصر.
العدالة دائما الحصن الأخير لأي مجتمع،
ودائما نقول القاضي هو ظل الله في الأرض.
طيب، في إطار هذا الكلام، في إطار هذا الكلام، يعني هل هناك ضمانات كافية لجهات التحقيق وهي تجري تحقيقات ذات أصداء سياسية محلية ودولية وعربية واسعة؟ يعني تحقيق مع مبارك مثلا مش مجرد تحقيق عادي، مش متهم عادي. الأدوات الممكن منها جهات التحقيق هل هي كافية؟ أيضا الضمانات القانونية المطروحة للمتهمين هل هي كافية؟ بالتأكيد أن هذه التحقيقات ذات بعد سياسي، يعني الموضوع وهناك ضغوط جماهيرية، يعني هناك من يريد أن يعني يدرك ثأره من هذا المتهم أو ذاك. هذا المناخ الذي تجري فيه التحقيقات ما تقديرك له؟
الكلام اللي أنت بتقوله ده هو اللي يبين خطورة وأهمية القضاء في مصر، لأن القضاء العادل هو الذي يوفر الضمانات للمتهم. وفي قاعدة أصولية في قانون الإجراءات الجنائية أن قانون الإجراءات الجنائية على بعضه كده ده خاص بضمانات المتهمين. يعني أول ما هدف إليه قانون الإجراءات الجنائية هو توفير الضمانات للمتهمين. نمرتين عندنا قواعد في المحاكمات الجنائية قمة الروعة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، النيابة العامة هي المسؤولة عن إثبات إدانة المتهم، والمتهم ليس مطلوبا منه أن يدافع عن نفسه لأنه الأصل فيه أنه بريء. يعني مفيش أحلى من كده الضمانات. أنا لا أنكر أبدا، ما تقوليش بقى محاكمة سياسية أو محاكمة جنائية، المحاكمات في مصر همها الأول توفير الضمانات للمتهم، ولهذا يقال محاكمة عادلة.
أيوة.
وهذا ما يجري. ويؤسفني أن البعض بات متضررا وشاكيا ومتململا من نظرية توفير الضمانات للمتهم. طبعا الناس في عذر، لأن الجرائم والأحداث التي تكشف كل يوم بتخلي المواطن غصبا عنه يبقى متضرر بداخله ومنفعل، وينفعل ينفذ انفعاله في القضاء تحت عنوان
ما هو اللي قدامه يا ست.
يعني
المواطن ما عندوش حد يعشم فيه غير القضاء.
بالعكس ده انا بعتبر انفعال الشعب واستعجاله لنتائج القضاء ده عنوان انه يثق في القضاء. هو بس هاله وده عنده حق فيها كم الفساد وكم الاموال التي ضاعت عليه وهو يدرك جيدا ان ما ضاع هو ماله هو.
صحيح.
كويس. اذا المواطن وهو يجرأ بالاستعجال هو يستعجل لانه قلق على ماله ويريد ان يسترد ماله في اسرع وقت. دي حقه، ولكن لازم يقابل هذا الحق حق للقضاء
وحق للمتهم بريء حتى تثبت.
احنا خلصنا المتهم، احنا اتكلمنا فيه خلاص. انما احنا دلوقتي بنتكلم
حق القاضي.
لا تستعجلوا القضاء، فقد يكون الاستعجال في القضاء ده ضرر مش بالمتهم، لا بالمواطن
وبالمجتمع ككل.
لما اقول المواطن يعني المجتمع ككل. لان احنا يعني نريد قضاء نقيا واعيا محققا لامال الشعب.
جميل جدا. انا عايز اخد من هنا انقل على الدكتور محمد هشام راغب. دكتور محمد، ونحن يعني ما زلنا على اعتاب ربما ثوره هي الأهم في تقديري في تاريخ مصر، ثورة 25 يناير. هل كل طموحات الثورة، أهداف هذه الثورة التي لم تكتب بالكلام ولكن كتبت بالأفعال، يعني وقيادة هذه الثورة التي لم تشكل في قوائم ولا بالاتفاق ولكنها شكلها الظرف وشكلها الشارع، هل كل أهداف هذه الثورة هي محاكمة هؤلاء الذين نراهم يحاكمون الآن، أم أن هذه المحاكمات مفروض أن تنتقل إلى الهامش ثم ننشغل بالمتن اللي هو كيف سنبني مجتمعنا الجديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المحاكمات لرموز النظام السابق هي جزء من إنجازات الثورة وجزء مهم لعدة أسباب. السبب الأول إنه بهذه المحاكمات ظهرت قوة الدولة المصرية. الدولة المصرية ضاربة في التاريخ. النظام غير الدولة. انهيار النظام، سقوط النظام لم يؤثر على الدولة، بل تعافت الدولة بسرعة ووجدت ان فيها مؤسسات، وجدت فيها ان مؤسسة قضاء شريف موجودة تقدر في زمن قياسي تقدم اعداد كبيرة جدا للمحاكمات. فوجود هذه المحاكمات بهذا الشكل السريع نسبيا يثبت قوة الدولة المصرية، يعطي ثقة للداخل وللخارج ان في دولة موجودة متماسكة. فده اول الطريق لانجازات الثورة اللي احنا كلنا بنحلم بيها.
انت كأحد المفكرين، احد عقول هذا المجتمع، كيف ترى المأمول من انجازات الثورة؟
اول حاجة حتة انه اثبات قوة الدولة، دي يعني مسألة مهمة. الامر الثاني ارساء قواعد العدالة في المجتمع، دي أول مرة ربما نشوفها في تاريخ طويل جدا إن مسؤولين كبار بهذا المستوى يقدموا للمحاكمات. وجود قيمة العدالة في الأمة ده كان
حياة مبارك، أول رئيس شعبي يحكم على إيد أول رئيس يحكم على إيد شعبه. يعني لم يحدث أن حكم رئيس على يد شعبه قبل مبارك.
أقصد قيمة العدالة دي لما تتحقق في المجتمع أنت يعني بتشيع هذه القيمة في كل مؤسسات المجتمع، وده أمر مش بسيط. أحيانا كنا نسمع عنها في التاريخ، كنا يعني في الحديث مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مر في يعني حديث صحيح بيقول من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق إبرة فما فوقها كان غلولا يأتي به يوم القيامة. راوي الحديث بيقول فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه كأن المش كأن اللقطة دي شايفها دلوقتي. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك أنا مستقيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لك في إيه؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقولها الآن أكررها يعني مرة ثانية. هذا المعنى أن وزراء يعني بأعداد كبيرة الآن يقدموا للمحاكمات. يعني كلنا نتصور في أي حكومة قادمة أي مسؤول كبير هيبقى ماشي زي ما بيقولوا على العجين ما يلخبطوش، لأنه عارف أن في محاسبة وأن في تجربة تمت وإن الأمر ده قابل للتكرار.
احنا شايفين الرئيس مبارك هو في واحد من خطاباته الأخيرة وهو يتحدث عن أنه سيفعل وسيفعل، والآن يعني اليوم هو قال أنه يعني أنه منذ وفاة حفيده محمد، احنا عارفين والله يرحمه، منذ وفاة حفيده وهو لا علاقة له بالدولة. هذا ما قاله الرئيس مبارك أو ما نشرته صحف اليوم عن التحقيقات مع الرئيس مبارك. هي عايز انتقل من الدكتور محمد هشام راغب إلى المستشار حسني عبد الحميد بسؤال ربما يبدو مهما الآن. يعني كل المحاكمات التي تجري هي محاكمات في الشق المالي، ماذا عن الفساد السياسي وماذا عن جرائم القتل، قتل المتظاهرين مش بس في 25 يناير؟ يعني ما احنا عندنا من 2003 المظاهرات بدأت يعني تنشط شوية، 2006 تقريبا كان كل اسبوع في مظاهره في البلد وفي جريح وفي قتيل وفي يعني الشق. هل الموضوع هو كله الشق المالي؟ ما فيش شيء عن الفساد السياسي وما فيش شيء عن جرائم العدوان على الارواح وعلى سلامه الاجساد؟
اولا انا مختلف معك.
اتفضل.
هناك محاكمات جنائيه صبغتها المال وهناك محاكمات جنائيه صبغتها النفس، والذي أنت تفضلت ووصفته بالقتل والعدوان وإلى ذلك. فما يجري في مصر ليس مالا فقط ولكن مالا ونفس، بل إن النفس محل اتهام لرئيس الجمهورية.
لا
يعني أخطر.
لا بس عايز الناس تسمع الكلام ده منك.
ما نقوله يعني أخطر ما ينتظر رئيس الجمهورية أن يحاكم عن قتل النفس.
أيوه.
إنما المال أيضا له قدره.
أكيد أكيد.
وله أهميته. وأنا أشكرك إنك فكرتني حاجة عايز أقولها.
تفضل.
معالي النائب العام، وده توجه أنا أرجو الناس كلها تاخد بالها منه، هو أولا يدرك جيدا أن الثورة أصابتنا في اقتصادنا. ودي حقيقة. هي الحقيقة لا تعيب الثورة ولا من قبلها،
دي من طبيعة الأشياء يعني.
إنما هي بنت طبائع الأشياء. المصاب بأزمة في المال، والمال عصب الحياة، ولا بد أن نركز عليه تركيزا شديدا. النائب العام عمل حاجة بديعة جدا، وهنا يعني من اعجابي بها طلبه بحاجة اقول لك عليها دلوقتي.
اتفضل.
هو اول حكم صدر بتغريم متهمين غرامة مالية، والنائب العام باعتباره انه القابض على اموال هؤلاء المتهمين نتيجة لتحفظه سلفا عليها، اجرى فورا، ودي مسألة لازم نحييه عليها، اجرى فورا تنفيذا ماليا لحكم محكمة الجنايات على ما تحت يده من اموال للمتهمين.
ايوه ايوه. وقال الغرامات ستسدد من الاموال المتهمين.
وقال كده. وانتوا لسه نشرينها. ايوه ايوه. انتوا لسه نشرينها. التوجه ده بالغ الأهمية. ليه؟ لأنه لما أثير حديث عن المال، للأسف أن البعض لم يفهم قيمة المال، وفي عنترية غير مرغوب فيها قال لا ما ناخدش المال من الناس. ما
لا ما حدش قال كده، احنا عايزين فلوسنا يا عم.
هو انت اللي قلت كده.
احنا عايزين فلوس.
لا هم قالوا قبل كده وفي عنترية لازلت اكررها، لا 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 فلوس ايه، لان في عروض تقدم بها المتهمين. وأنا هنا لازم أبين شيء هام جدا، أن التشريع الجنائي في مصر الآن يفضل استرداد المال على تقييد الحرية.
صحيح.
وهو التفكير صح. يعني أنا وأنا في هذا الضيق المالي، ما أنا لو ظلت في هذا الضيق المالي مش عارف أطول حاجة.
أنا هنا بس عايز أقول الدكتور هشام، دكتور هشام، المال مقدم على العقوبة السالبة للحرية، هي مش الدية برضو مقدمة على القصاص؟ فدية مسلمة إلى أهلي، مش كده؟ مش شرعا الدية، يعني إن أمكن الأولى الدية ثم القصاص بعد ذلك، إن لم يمكن الاتفاق على قيمة الدية.
طبعا ده في الحقوق الشخصية.
نعم.
في الحقوق العامة الأمر يختلف شوية. هو برضو يعني رجوعا إلى السؤال مرة تانية، هو هنا رموز النظام في ثلاث تهم أساسية الآن أمامهم: تهم المالية، التهم الجنائية في الدماء اللي حصلت، والتهم السياسية في البلد اللي اتدمرت.
صحيح.
في تدمير كامل للبلاد حصل، في التعليم، في الصحة، في المرأة، إلى سمي. هذه الأمور الثلاثة كأن والله أعلم جهاز العدالة في مصر كونه بدأ بالأمور المالية، أعتقد أن دي كانت بداية موفقة وذكية، لأنه بيها عرف يحط إيده بسرعة على هؤلاء المتهمين. لأنه لو بدأنا بالشق الجنائي واللي حصل في المظاهرات هما ياخدوا الأمر شهور. الآن حط إيده ولو بتهم اقل درجه،
يعني المتهمين مشتركين في دي وفي دي، فاحنا جبناهم بالتهم الاسهل الاول،
الأسرع.
وبعدين نحقق معهم براحتنا بقى كل حاجه،
خليهم يبعدوا عن هذا الطريق، خاصه زي ما سمعنا من سعاده المستشار
شايفينهم وهم بيتنقلوا في سيارات الترحيلات وما الى ذلك، شايفينهم على الشاشه.
نعم. في الحقيقه سرعه محاكمتهم لها الشقين: استرداد الحقوق بسرعه، واعطاء كل ذي حق حقه. زي ما سمعنا قانون الاقرارات الجنائيه في مصر قانون رحيم بالمتهمين، غير القانون الفرنسي والألماني في تشدد جدا مع المتهمين. فهنا ضمانة الحقوق موجودة. النقطة المالية في تداعياتها الاقتصادية على البلد، أظن إن شاء الله هيكون لها تداعيات إيجابية جدا على اقتصادات البلاد لسببين. السبب الأول إن الاستثمار في العالم كله بيحتاج بلاد مستقرة، ويحتاج بلاد فيها شفافية ما فيهاش فساد. الاستقرار اللي كان موجود في النظام السابق اتضح يعني قدام كل الناس، وما كانش استقرار، كان قمع، وده مناخ،
كان كبت، يعني
كان كبت، ده مش استقرار. يعني واحد هادي لانه لانك ضربت علقه، غير انه هادي لانه مطمئن،
انه مؤدب مثلا، خوف غير الادب،
في فرق. وده في اشاره حتى للدول العربيه اللي فيها ثورات الان، انه هذه الثورات وان اثرت سلبا على الاقتصاد لفتره محدوده، لكن فيما بعد كل المستثمرين هيثقوا في هذه البيئات، فيها استقرار، فيها شفاف. أعلى درجات الشفافية إنه كبار المسؤولين يقدموا للمحاكمة. إيه اللي بيتعب بعض المستثمرين ويطفشهم من البلاد؟ وجود الفساد. مشاريع تكلف عشان يعمل أي إجراء، عايز يدفع ويدفع ويدفع. في وجود المناخ الشفافية المستثمر بيعرف يعمل دراسة جدوى مظبوطة، لأنه عارف إن المجتمع مش هيكلفه أعباء زيادة نتيجة الفساد الضارب فيه. اللي أقصده أن هذه المحاكمات بهذا الشكل هيكون لها تداعيات إيجابية جدا على اقتصاد بلادنا بعد هذه الفترة الانتقالية. فترة اضطرابات بسيطة، لكن هتوفر الأمرين، هتوفر شفافية وده أمر مش بسيط، وهتوفر مناخ استقرار موجود
إن شاء الله. طيب في اتصال الأستاذ مصطفى من مطروح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أنا الأخ اللي كان بيقول إن تأخذ المال أبدا من حبسهم أو محاكمتهم، أنا فعلا مؤيد لكلام الراجل ده. إحنا حبسناهم وصار فيهم اللقمة جوه السجون. إحنا ناخد فلوسنا ونستردها مهما كانت ونروح بحث حل سبيلهم.
لا يعني إحنا حتى ما بنقولش نروح لحل سبيلهم، إحنا بنقول بس هنبدأ بالحقوق المالية والحقوق الجنائية في الطريق أيضا. لكن هي المسألة مسألة ترتيب يا أستاذ مصطفى.
سيادتك في دول عربية عرضت إنها تدفع ديتهم وياخدوهم. أنا عندي لو حطوهم في قفص حيوانات وياخدوهم بس يدروا حقوق الناس.
يعني أشكرك يا أستاذ مصطفى، وصلت الفكرة. هو كان سيادة المستشار حسني عبد الحميد هو اللي قال إن إحنا بدأنا بالشق المالي أو بالاتهام المالي، والدكتور هشام راغب أيد أن هذا كان ذكاء من جهات التحقيق، لأن دي التهمة الأسهل في التوجيه والأضبط، نمسك المتهمين وبعدين نبقى نتصرف معهم براحتنا يبقوا تحت ايدينا يعني. الان سيادة المستشار الرئيس مبارك بيقول ان هو حسب ما نشر اليوم في الجرائد, طبعا انا ما كنتش حاضر في التحقيقات اكيد, لكن حسب ما نشر في الجرائد واحسبها صادقة, انه هو منذ ان مات حفيده محمد رحمة الله عليه وهو يعني لا علاقة له بإدارة البلاد, أليست هذه في ذاتها جريمة؟ أليست هذه خيانة للقسم الدستوري وأن أرعى مصالح البلاد وما أعرف إيه والكلام ده؟
أنا لا أظن أن حسني مبارك قال هذا,
هذا منشور على لسانه اليوم.
ما أعرفش أنا, أنا بقول عقيدتي, لأن الكلام ده خطر, خطر جدا, وهو تفريط. يعني أنا لا أريد أن أتهم حسن مبارك به, لأنه
ده منشأة الأخبار النهاردة.
أما أنا بقولش حاجة, المنطق بالمنطق بتاع حسن مبارك إن كان صحيحا أنه يجب أن تستقيل إذ أنت تيقنت بداخلك.
طب إن كان ده حصل ده يبقى جريمة ولا لا؟
ده قمة الجريمة, مش جريمة بس.
طيب هستأذنك أخد أحمد معايا من بورسعيد. أحمد من بورسعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
دلوقتي أنا عايز أطرح سؤال, الناس كلها بتسأل عنه في الشارع.
فضل.
ليه المحاكمات ديت ما بتذاعش على التلفزيون؟ الناس حاسة أن الموضوع دوت خيالي مش واقعي, عايزين نشوف الكلام ده على التلفزيون يا جماعة.
طيب حاضر, عندك سؤال تاني يا أستاذ أحمد؟
لا شكرا.
طيب أستاذ أحمد معانا من بورسعيد بيقول ليه المحاكمات ما بتتذاعش على التلفزيون, ليه المحاكمات مش علنية عشان الناس تتابع وتطمئن؟ تفضل سيادة المستشار.
لا هي ليست العلنية ان تذاع المحاكمات على اجهزة الاعلام, ده تصور خاطئ جدا.
طب خلينا احنا هم عايزين التصور الخاطئ ده,
لا ما ينفعش.
ليه؟
لا
ليه ليه ما ينفعش؟
المحاكمات الجنائية بالذات لا تحتمل أن تسيء للمتهم.
صحيح.
واخد بالك؟ ودي برضو من ضمن الضمانات اللي أنا بدأت كلامي فيها. لأن المتهم, وظن إحنا شفنا صور لفتح سرور لما ابنه من فرط قلقه على أبيه جايب له ملاية مغطيه. واخد بالك ليه؟ لأنه الابن طبعا قطعة من أبيه.
صحيح.
ويعني يزعجه بل ويقتله
أن يرى أباه,
أن يرى أبي
أبوه في هذا الموقف,
رغم أنه يرى أو لا يرى يعني ما هيش مسألة جوهرية
يعني.
لكن الإبن, شعور الإبن ناحية أبيه. طيب. العلنية التي يقصدها القانون هي علنية الجلسات نفسها, حضور الجلسات,
وهذا متحقق حاجة.
وهذا متحقق أصلا. شوف, لا يمكن محكمة جنائية تنعقد بغير جمهور.
أيوه.
ده يبقى زي بتاع الكرة اللي من غير جمهور.
طيب.
لان الجمهور ده قطعة من المحاكمة.
عفوا يا سيادة المستشار, لان الناس يبدو ان ان ان, إن في تفاعل شديد مع الفقرة. معانا ابو حمادة من الاقصر. تفضل. استاذ ابو حمادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد, انا بستاذن سياده المستشار في نقطه بس بعد اذن حضرتك.
اتفضل. اتفضل.
حضرتك النهارده تناولت الصحف ان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك طبعا بعد الفساد اللي هو عمله, الصحف بتقول ان هو حالته العضويه مستقره. ونتيجه فقدان الوعي النهارده في التحقيقات اللي حصلت معاه ان هو ده نتيجه للاكتئاب. ليه حضرتك يعني لحد دلوقتي سياده النائب العام يعني ما صرحش ان هو يتحط مثلا سجن زي سجن طرق او مستشفى طرق زي باقي المتهمين؟ طيب. رغم ان هو يعني يعتبر راس الفساد.
ليه ما تنقلش من مستشفى مستشفى شرم الشيخ لمستشفى طرق؟ في سؤال تاني استاذ ابو حماده. ايوه. طيب يبدو ان الخط قطع. هو في سؤال اخونا ابو حماده من الاقصر بيقول ليه مبارك قاعد في شرم الشيخ, وليه رغم انه هو نتيجة الكشف الطبي عليه انه سليم عضويا ليه قاعدينه في شرم الشيخ ولم ينقل الى طرق؟ انا هضيف لكلامه كلام صرح به سيادة اللواء منصور العسوي وزير الداخلية اليوم في جريدة الوفد, قال انه لن ينقل الا بناء على قرار من النائب العام, والنائب العام لن يصدر هذا القرار, ولم يقل لماذا او في وجهة نظره او في تقديراته يعني. فضل سيادة المستشار.
برضو نرجع لحتة الضمانات المحاكمة. نحن نريد المتهم حيا ولا صالح لنا ان نرضيه قتيلا. فان كان في نقله ما قد يضره الى حد الموت, وده وارد وده وارد. اولا الرجل سنه كبير, الرجل مريض اصلا,
يعني اذا دي ضمانة اكبر. بس عشان
بس عايز 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 يعني احنا في دائرة الضمانات. طب ما هو يعني يقال سؤال بقى في المواجهة, طب ما اولاده في السجن.
اي صحيح
كويس. وانا كنت سيء الظن, وانا احب اعترف باخطائي, انا كنت اتصور ان هم مرفهين ومتدلعين وبتاع في السجن.
طلع ان هم
ده طلع ان المسألة ان جمال وعلاء نايمين مع بعض في مكان اتنين في تلاتة.
ايوه طيب انا عايز انقل للدكتور هشام هنا. دكتور هشام, لا حكاية انه العلنية, انت تحب تشوف المحاكمة على التلفزيون ولا تكتفي بان تكون علنية, بمعنى انه من حق الجمهور حضورها وتقرأ تتابع في الصحف؟
احنا يهمنا في المقام الاول المحاكمة تكون عادلة عمر التشفي, وانها تبقى يعني ونشوف بعينينا كل ده يعني امر اخر, لكن اللي يهمنا ان الضمانات الكافية ان المحاكمات دي تكون عادلة. في الحقيقة اللي ظاهر أمامنا الآن إنه معالي الوزير عبد العزيز الجندي هي رجل له قدر له مقامه وزير العدل, وأظن إن يعني الموضوع ده كله لما يتحط في عبه الآن بالطريقة اللي احنا شايفينها, وباقي الحكومة الجهاز التنفيذي للدولة يبدأ يتفرغ للمشاكل التانية الموجودة. يعني لازم نولي ثقتنا الآن للجهاز اللي موجود, وان في محاكمات عادلة تتم, وانه ربما عند اجهزة التحقيق اسباب لا يمكن يعني انها تفصل عنها الان في بعض الاجراءات. يعني ده اللي يهمنا في المقام الاول, ان تتوافر قواعد العدالة في هذه المحاكمات, ونظن ان هذا هو اللي حاصل الان.
هو انا فاضل معايا اتصالين الحقيقة عايز اخدهم, لانه ما عادش فاضل معانا وقت في الحلقة, وانتوا يعني احبابكم كتير في السودان يقولوا احبابكم عشرة. فضل مين معانا؟
مع حضرتك خالد زيدان من الاسكندريه.
استاذ خالد زيدان من الاسكندريه, اتفضل يا استاذ.
انا برحب بضيوفك.
اهلا وسهلا بيك.
وانا والله انا مسجل رايي وبختلف مع سياده المستشار في ان جمال واخوه قاعدين مش مرفهين. والمفترض في العقوبه ان هي ايلام, فلسفه العقوبه ايلام للمتهم لفكره الردع, عشان مفيش حد تاني فكر يرتكب الجريمة تاني.
بس هو لسه ما عوقبش لغاية دلوقتي, ولسه محل تحقيق. تمام. لما ننقل العقوبة نبقى نشوف الإيلام اتحقق ولا
ماشي. ماشي بس ما يكونش فيه سجن مميز, ما ينفعش السجون يعني. هل سجن
هو سيادة المستشار دلوقتي قال انه في زنزانة 2 في 3
نفس سجن الغربانيات, نفس السجن كافة السجون, في اختلاف على اي اساس في اختلاف في السجن ده؟ ايه مناط الاختلاف هنا؟ طيب. ايه مناط السجن ده؟ طيب. مميز
ليه هما
في السجن؟ ليه
السؤال الاول, الاستاذ خالد زيدان من الاسكندريه, ليه هما في سجن مميز؟ السؤال الثاني
ثابت بقى ان هما ايه يفدوا فلوس ويعفوا من العقوبه.
لا ما حصلش.
إيه؟
لا ما حصلش
قانون العقوبات المصري ما وردش فيه اي نص بهذا الكلام.
لا ما حدش قال, على فكره ما حدش قال ان هم يسددوا,
خاصه ان في جرائم تاتي بعد ذلك, جرائم دم. على اي اساس؟ على اي اساس انا هتبادل معاهم مقابل مال يستدد به هذا المال؟
هو لم يشر احد الى انه سيتم الزامهم بسداد مبالغ ماليه مقابل الاعفاء من العقوبه, لكننا كنا نتحدث لماذا بدا التحقيق في الجرائم الماليه قبل الجرائم الجنائيه, وقيل في هذا مبرر ان بدء التحقيق بالجرائم الجنائيه اسهل. طيب في اتصال تاني. طيب في كان سؤال هنعتبره يعني السؤال الاخير في الحلقه, الاستاذ خالد زيدان من الإسكندرية بيقول هم ليه في سجن ثرى في سجن مميز, هم ليه مش في بعض السجون اللي كان بينقل إليها المتهمين اللي هم نفسهم يعني ما السجون التي فتحت في عهد مبارك وهي سجون لا إنسانية ولا آدمية بالمرة الحقيقة, وكان الناس يقضون نحبهم لسوء حالة الزنازين فيها فقط ليس إلا يعني, وكانوا ينقلون إليها بدون محاكمات وبدون أي يعني ما الحقيقة ما كانوش بيشوفوا أي حاجة من الضمانات القانونية اللي احنا عمالين بنتكلم عنها. فلماذا نقلوا إلى سجن ثرى المميز ولم ينقلوا إلى واحد من هذه السجون؟
أولا ما فيش سجن اسمه مميز. والسائل أدعو له أن يكفيه ربه شر أن يدخل السجن ولو كانت كل ما بداخله مزايا, لأن قيد الحرية ده شيء يعني بالغ الخطر, وهو من الحقوق الرئيسية للإنسان أن يكون حرا. الدستور مما كفله للمواطن حرية التنقل, أما أن يدخل الشخص المتهم, وانا هقول لك على حكايه شخصيه سريعه جدا. انا رحت مره امريكا في منحه دراسيه كانت زياره السجون في امريكا, فانا لما رحت فزرت لقيت المساجين حاجه ابها قوي, فهم دايما بعد كل زياره يعملوا لنا ايفالويشن تقييم لنا. فانا بقول للست بقول يعني انتم مدلعين قوي المساجين بتوعكم دول, عارف قلت لي ايه؟ اما كفاك
انهم مساجين.
مش بس كده, انهم في موقع محاط بالاسلاك الشائكه. وده حقيقي
صحيح, بس هو عندنا طبعا يظل عندنا في السيء وفي الاسوء
قبل الجدال في السيء وفي يعني رفقا بالقوارير يعني.
طيب انا عايز اروح للدكتور هشام, معاك 30 ثانيه لان لازم ننهي الحلقه. الرسالة الأخيرة اللي تحب انك انت الفكرة الأخيرة اللي تحب انك انت تقول.
انا احب اقول في حاجة بس في المحاكمات في التعليق بتاع الكلام اللي ورد في احدى الجرائد النهاردة على ان مبارك ما كانش له اي يعني سلطة حقيقية من فترة طويلة. انا بس عايز يكون عندنا حذر في التسريبات اللي بتحصل في الاعلام, يعني عايز شيء من التوثيق. بل انا ارجو في الفترة القادمة ان يقدم للمحاكمات بعض القيادات الاعلامية. انا اخشى ان الاعلام المصري بعد الثورة لم يتغير كثيرا عن وضعه قبل الثورة, وانه ربما يكون سببا مباشرا في كتير من الازمات اللي موجودة حاليا من احداث امبابة الى ما بعدها الى ما قبلها. فانا ارجو ان في الفترة القادمة يعني يولى هذا الامر اهتمام, ربما في ظني احفظ للثورة الان من تغيير المحافظين والقيادات المحلية. وكذلك يعني نتواصى فيما بيننا ان الاشاعات والتسريبات الاخبارية ان احنا نستقبلها بحذر شوية.
يعني اشكر الدكتور هشام راغب على هذه الاشارة الاخيرة عن الاعلام. اشكر اولا المستشار حسني عبد الحميد مساعد المدعي العام الاشتراكي سابقا. بالنسبة لاشارة الاعلام ربما اتفق مع المحتوى وربما اختار ان تصحح الحرية اخطائها بنفسها, يعني ربما الطريق القضائي ليس هو الطريق الوحيد لإصلاح الأخطاء, ربما هناك طريق الممارسة, يعني ربما يمكن هذا بالقطع تقدر الضرورة بقدرها عندما يكون لابد من استخدام هذه الوسيلة أو تلك. للأسف انتهى الوقت وامتد بنا الوقت أكثر من وقتنا, يعني جرنا قليلا على وقت البرنامج التالي. اعتذر لكل المشاهدين الذين أسعدونا باتصالاتهم التليفونية, وحقيقة الأمر كنا نود أن يمتد وقت الحلقة لنستمتع بالحوار معهم. وأشكركم دائما مشاهدي قناة الناس, وإليكم أنقل تحية فريق العمل في نوافذ على أمل باللقاء الخميس المقبل قبل هذا الموعد بنحو 90 دقيقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.